أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، اصطفاه الله تعالى من بين البشر لهذه الرسالة العظيمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وخلفه خلفاؤه في أمته من بعده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعرفوا حكمته البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإنه سبحانه وتعالى اختار نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسالة إلى الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقومها عملًا وأقلها تكلفًا، جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد وفاته، فنصر الله بهم الدين ونصرهم بالدين وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، وأبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب، وأبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان، وأبو الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وسلم عم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكان أفضلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية، حين اشتد الأمر على كثير من المهاجرين والأنصار، وثبت الله به المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصر الله به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من بركة أبي بكر الصديق، كان من بركته على هذه الأمة ونصحه لها ووفور عقله وصدق فراسته، أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الرجال إليه، فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. وعد رجالا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه كان ينزع من بئر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين. قال: ثم أخذها ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا، فتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقوي سلطان الإسلام في عهده، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وأرمينية وفارس، حتى قيل إن الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينة مع سوادها، بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه مع سعة خلافته مهتمًا برعيته، قائمًا فيهم خير قيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله أعز به الإسلام، وأذل به الشرك وأهله، وأقام شعائر الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعًا في ذلك لله ورسوله، وقافًا عند كتاب الله، ممتثلًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيًا حذو صاحبيه، مشاورًا في أموره السابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم ممن له علم أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الذمة على شروطه رضي الله عنه، فقد شرط رضي الله عنه على أهل الذمة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به أنفسهم من إكرام المسلمين، أي أن عمر شرط على أهل الذمة أن يكرموا المسلمين وأن يتميزوا عنهم في اللباس والأسامي وغيرها، وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين، وأن لا ينشروا كتبهم أو يظهروها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعزازهم بعد أن أذلهم الله عز وجل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب رضي الله عنه وكتب إليه خالد بن الوليد يقول: يا أمير المؤمنين، إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به. فكتب إليه عمر: لا تستعمله. فكتب خالد إلى عمر: إنه لا غنى لنا عنه. فرد عليه: لا تستعمله. فكتب خالد إليه: يا أمير المؤمنين، إذا لم نستعمله ضاع المال. فكتب إليه عمر: مات النصراني والسلام، يعني قدر أنه مات، فهل إذا مات تضيع أموال المسلمين؟ ولقد كانت هذه السياسة الحكيمة لعمر رضي الله عنه من منع تولي غير المسلمين لأمور المسلمين، وإن كان في أمر بسيط، كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لحقه مشرك ليقاتل معه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أستعين بمشرك. ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع هذا الحزم والحيطة لأمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم كانت سبباً قوياً لنصر الإسلام وعزة المسلمين. وكان رضي الله عنه يكتب إلى عماله يحذرهم من الترفع والإسراف. كتب إلى عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان فقال له: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس الحرير. وكان رضي الله عنه وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولباس الحرير وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء. يروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنهم لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. وكان رضي الله عنه يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أبعث عليكم عمالي ليضربوا جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بسنة نبيكم، فمن فعل به سوى هذا فليرفعه إلي. وكان رضي الله عنه مهتماً بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. خرج ذات ليلة إلى الحرة، حرة المدينة، ومعه مولاه أسلم، فإذا نار تسعر، فقال: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا ركباً قصر بهم الليل والبرد. فلما وصل إلى مكان النار إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع، قد نصبت لهم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا. فقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به، أوهمهم أني أصنع طعاماً حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهرولا، فأتى بعدل من دقيق وجراب شحم، وقال لأسلم، يعني مولاه، احمله على ظهري. فقال أسلم: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. فقال: أنت تحمل وزري عني يوم القيامة؟ فحمله عمر رضي الله عنه حتى أتى المرأة، فجعل يصلح الطعام لها، وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لها، فأكل الصبية حتى شبعوا، وجعلوا يضحكون ويتصارعوا. فقالت المرأة: جزاك الله عني خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال له عمر: قولي خيرا. وما زال رضي الله عنه قائما بأمر الله، ناصحا لعباد الله، إلى أن قتل شهيدا في آخر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. خرج لصلاة الفجر ذات يوم، فكان إذا مر بين الصفوف قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فطعنه غلام مجوسي، فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، ثم احتمل إلى بيته فجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه، فدخل عليه شاب من الأنصار فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، ثم قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، وفي لفظ أنقى لثوبك وأتقى لربك. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، ثم وليت بخير ما ولي الناس بصر الله بك الأمصار وجبى بك الأموال ونفى بك العدو، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال عمر يا ابن عباس أتشهد لي بذلك عند الله يوم القيامة؟ قال نعم. قال اللهم لك الحمد. ثم قال عمر لابنه عبد الله يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. فدخل عبد الله على عائشة بعد أن سلم واستأذن فوجدها قاعدة تبكي، فأخبرها بقول أبيه عمر، فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فرجع عبد الله فلما أقبل قيل هذا عبد الله، فقال عمر ارفعوني فأسنده رجل إليه، فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني. ثم سلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. ففعلوا ذلك حين قبض، فأذنت فدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. هكذا كانت سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، جمع الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الحياة وفي البرزخ، ونرجو أن يكون ذلك له ولصاحبه أبي بكر يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيراً ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أو جئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في رجاء الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانت سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي رعيته، قنوت لله وقوة في دين الله وعدل في عباد الله، فكان من خيار الصحابة الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكان الناس على عهده خير القرون من بعدهم، فلما تغير الناس وتبدلت الأحوال وظلموا أنفسهم تغيرت أحوال ولاتهم، وكما تكونون يولى عليكم. فنسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم ارددهم إلى اللهم اردد الجميع إلى دينهم ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة من يحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. فإن كثيرا من ولاة الأمور في بلادهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فنسأل الله تعالى أن يبين لهم الحق وأن يرزقهم اتباعه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامة، اللهم اجمعنا بهم في مساكننا في الجنة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ما بنا من نعم دينية أو دنيوية عظيمة أو قليلة، فإنه من الله وحده، هو الذي من به علينا، ولو شاء لسلبنا هذه النعم. فالنفس من نعم الله عز وجل، وانظر حال الإنسان إذا حبس نفسه وثقل عليه التنفس، ماذا يصيبه من الكرب والغم. الأكل والشرب من نعم الله، وانظر لو حبس الله الثمرات ماذا يصيب العباد، ولو أغار مياه الأرض ماذا يصيب الناس. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أيها الإخوة المسلمون، إن الناس إذا مسهم الضر فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. حتى الكفار بين أمواج البحار إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. أيها الإخوة، لقد انحبس المطر عنا كثيرا في أوسط موسمه، وذلك لأجل أن نرجع إلى الله تعالى، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم، انظروا ماذا فرطتم في واجبكم نحو أنفسكم ونحو أهليكم ونحو إخوانكم. هل ظلمتم أحدا فأدوا إليه مظلمته؟ هل قصرتم في رعاية الأهل والأولاد فقوموا بما أوجب الله عليكم من ذلك؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والجأوا إلى الله عز وجل، الجأوا إلى الله عز وجل فيما تسألون بقلوب مفتقرة إلى الله عز وجل، موقنة بقدرة الله تعالى على الإجابة، وأنه سبحانه إذا دعي فلا بد أن يجيب، إما أن يجيب المطلوب الذي سأله الداعي، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك له عند الله يوم القيامة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. فأنشأ الله سحابة سحابة صغيرة، فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته، لأن سقف مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من جريد النخل، وبقي المطر ينزل ليلا ونهارا كل الأسبوع. في الجمعة الثانية دخل رجل وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السحاب عن المدينة حتى خرج الناس يمشون في الشمس، فتعالى الله الملك الحق المبين علوا كبيرا. وهذه شهادة من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. أيها الإخوة، إن لنا أسوة بنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما سحا، طبقا دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالاجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتفرقوا في دينكم. فإن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى يعظم لكم بها أجرا. فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأكثروا أيها الإخوة من دعاء الله تعالى لنصر إخوانكم الألبانيين في كسوفة على أعدائكم وأعدائهم نصارى الصرب، فإنهم في حاجة إلى دعائكم، فأكثروا من الدعاء لهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في ألبانيا في كسوفة يا رب العالمين. اللهم دمر الصرب ومن أعانهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أقر عيوننا بذل جميع الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
من المعلوم يا فضيلة الشيخ أنه يجوز الدعاء في صلاة الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فهل ما جرى لإخواننا في كسوفة يسمى نازلة بالمسلم؟
يعني القنوت.
القنوت نعم. وهل يجوز الدعاء الآن وبماذا يدعو؟ يقصد القنوت والدعاء الله.
نعم. أما الدعاء لهم لإخواننا المسلمين في كسوفة فإنه من حقهم علينا أن ندعو الله لهم في السجود في الفريضة والنافلة، بعد التشهد في الفريضة والنافلة، بين الأذان والإقامة، آخر الليل، في كل وقت تكون فيه الإجابة حرية. وأما القنوت فأمره إلى ولي الأمر، إذا أذن في القنوت قنتنا وإلا فلا. لأن أصل القنوت إنما يتولاه ولي الأمر السلطان الذي له سلطة على العامة على الناس. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه لا يقنط إلا السلطان فقط، يعني بالنسبة للمملكة فهد بن عبد العزيز، غيره ما يقنط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنط ولم يقنط أحد من المساجد سوى مسجده، ولأن الإمام هو ولي أمر المسلمين ولاية عامة، وأما أفراد الأئمة في مساجدهم فلا يقنطون أبدا. لكن الصحيح أن كل أحد يقنط لأنه دعاء، ولكن القنوت في المساجد لا يكون إلا بعد إذن ولاة الأمور لئلا تحصل الفوضى. كيف الفوضى؟ الفوضى أن يعتقد بعض الأئمة أن هذه النازلة البسيطة يعني السهلة نازلة فيقنط وهو غير مشروع، أو تكون النازلة شديدة يسن فيها القنوت فيقنط بعض وبعض لا يقنط، فيتهم الذي لا يقنط بأنه لا يحب المسلمين مثلا، ويحصل فوضى ونزاع بين الناس، هؤلاء يقولون إمامنا قنط وهؤلاء يقولون إمامكم مبتدع، وهذا فيحصل الفوضى. فإذا جاء الأمر من ولاة الأمور اتفق الناس، والدعاء والحمد لله مفتوح بابه في كل وقت. إذن ندعو لهم ولكن لا نقنط إلا بعد أن يأتينا الأمر بالقنوت.
هذا اللقاء يا شيخ يعتبر اللقاء الأول في هذا العام الجديد، فنريد كلمة حول بداية العام وتوديع العام بما مضى. وهل
يجوز سبقت في المجلس السابق؟
طيب شيخ، هل يجوز التهنئة بحلول العام الجديد؟
والتهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح، فلا تبتدئها أنت، لكن إن هناك أحد فرد عليه، لأن هذا أصبح معتادا في أوساط الناس. وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم صار يقل، ولا كان بالأول يتبادلون الرسائل.
ما هي الصيغة شيخ التي يتبادلونها الناس؟
يعني هنيئك ببلوغ العام الجديد، ونسأل الله أن يعفو يتجاوز عنك ما مضى في العام الماضي، وأن يعينك على ما يستقبل، أو كلمات النحو.
ما يقال كل عام وأنتم بخير؟
لا، كل عام وأنتم بخير هذه من شيء، لا بالتهنئة بعيد الأضحى أو الفطر ولا بهذا.
شيخ جزاك الله خير، ما جزاء من استشهد في سبيل الله في الجهاد أو نحوه؟
نعم نعم، أولا هل تعرف معنى في سبيل الله؟ وش معناها؟
مثلا الدفاع عن العرض.
لا، الدفاع عن العرض لا شك أنه شهادة، لكنه ليس شهادة في سبيل الله، بمعنى لو أن إنسان أراد أهلك مثلا يفعل بهم الفاحشة فلك أن تدافع حتى تموت، إذا قتلت فأنت شهيد، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الميزان. إذا قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد شهيد، لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد؟ لا، ما يجوز، فهمت؟ لا تغتر بكلمات الناس الآن، كل مقتول حتى لو هو مقتول على القومية والعروبة وما أشبه ذلك قالوا شهيد، ما بصحيح هذا. اسمع كلام البخاري رحمه الله في الصحيح، ترجم قال: باب لا يقال فلان شهيد إلا عن من ثبت أنهم شهداء، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد لما صعد الجبل في أحد اهتز الجبل فقال: أسكن أو اسكت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه. هذا نشهد أن عثمان شهيد وعلي وعمر شهيد وعلي شهيد، لكن من قتل مجاهدا ما نقول انه شهيد، عرفت؟ ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس، لكن البخاري عنده استنباطات عجيبة للأحاديث، حتى أنه يأتي بترجمة ثم يأتي بحديث ما تظن أنه، تقول هذا بعيد من الترجمة، لكن فهمه دقيق رحمه الله. أتى بحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة يجيء وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخذ من قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إننا ما يجوز أن نقول فلان شهيد، لأن هذا علم عند الله. وذكر صاحب الفتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه أنهم قالوا أنه خطب وقال: أيها الناس، إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. فهمت؟ إذا ما نقول لشخص معين أنه شهيد، حتى لو كان قتل في صفوف المسلمين يقاتل الكفار، الله أعلم. نعم. أما جزاؤه لا، قال الله عز وجل: والشهداء عند ربهم، عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.